This has been a marvelous session.
هذه كانت جلسة رائعة.
Appointed president of the church.
عندما عينت رئيسا لهذه الكنيسة قلت
I'll take one assignment to myself. I'll be the advisor to the tabernacle choir.
سوف
I'm very proud of my choir.
أنا فخور جدا بالجوقة الغنائية. عندما عينت رئيسا لهذه الكنيسة كنت أقول سأكون رئيسا للكنيسة وأيضا سأعين نفسي على الجوقة الغنائية. لدي تعليق واحد إليك يا والدتي الوحيدة، لقد كان من الأفضل لك أن تلعبي على البيانو فقط أفضل من المشاركة في الجوقة الغنائية. عندما كانت تغني لي أغنية الذهاب إلى حفل عيد الميلاد كنت أقبلها، كنت أقبلها وأقول له لها بأنني أحبها. إنني أتذكر دائما أمي وأتذكر دائما والدي. كنت أتذكر النساء الكثيرات اللواتي ساعدتهم أمي وزارتهم وكانت تقدم لهم النقود لكي يشتروا الطعام. كانت دائما تذهب لتساعد هؤلاء النساء وكانت دائما تقول لمن يعتنون بي بأنها سوف ترجع ولكنها في عمل للرب تساعد الآخرين. وبعدها أراها بجانبي ساهرة تحمل يدي وتقول لي
Beautiful music touches me that way.
الموسيقى الجميلة تؤثر في على هذه الناحية لأنها تذكرني بأمي وبالأغاني التي كانت تقولها لي. لقد استمعنا إلى رسائل ملهمة ملؤها الأمل، الحقيقة، الرجاء والمحبة. اتجهت أفكارنا نحو الذي كفر عن خطاياه والذي بين لنا الطريقة التي نحيا بحسبها وكيف نصلي، والذي جسدت أفعاله قدوة لنا وبين لنا كيف أن الخدمة تزودنا بالبركات. إنه هو الرب والمخلص يسوع المسيح. في كتاب لوق الإصحاح 17 نقرأ ما يلي: وحدث أنه ذهب إلى أورشليم ومشى في سامراء والجليل ودخل إلى قرية ما، وهناك قابل 10 رجال كانوا مصابين بالجذام ووقفوا بعيدا عنه ورفعوا أصواتهم وقالوا: يا سيد، يا يسوع، ارحمنا. وعندما رآهم قال لهم: اعرضوا أنفسكم على الكهنة. وحدث أنهم فعلوا ذلك وتطهروا. فلما رأى واحد منهم أنه قد طهر عاد وهو يمجد الله بصوت عال وخر عند قدميه مقدما له الشكر، وكان هذا سامريا. فتكلم يسوع وسأله: أما طهر العشرة؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يعود ويقدم المجد لله سوى هذا الأجنبي؟ ثم قال له: قم وامضي في سبيلك، إن إيمانك قد شفاك. عن طريق التدخل الإلهي تمت إنقاذ حياة أولئك المجذومين من الموت ووهبوا عمرا جديدا. سر المعلم لأن واحدا منهم عاد وعبر عن امتنانه له، لكنه أصيب بخيبة الأمل لأن التسعة الباقين لم يشكروه. يا أخوتي وأخواتي، هل نعبر دائما عن امتناننا للرب ونشكره على البركات التي نتسلمها؟ بالصدق إن التعبير عن الامتنان لا يساعدنا فقط في التعرف على بركاتنا وتمييزها، لكنه أيضا يفتح أبواب السماء لنا ويساعدنا على أن نشعر بمحبة الله. صديقي الحبيب والعزيز الرئيس غوردون بي هينكلي قال: عندما تعبرون عن امتنانكم وتتنازلون عن كبريائكم، فإنكم تعيشون حياة ملؤها روح الامتنان، وسوف تتباركون بروح الشكر، والتي أيضا ستبارك حياتكم وعائلاتكم. في سفر متى في الكتاب المقدس هناك قصة أخرى عن أهمية التعبير عن الامتنان للمخلص. بينما سافر في البرية لمدة 3 أيام، تبعته الجموع وقد بلغ عددهم أكثر من 4,000 شخص وسافروا معه. شعر بالعطف والمحبة تجاههم لأنهم لم يأكلوا لمدة 3 أيام. سأله تلاميذه: من أين سنأتي بالخبز لكي نطعم هذه الجموع في البرية؟ تماما وكما هو رد فعلنا، فكر التلاميذ فيما ينقصهم فقط، فيما ليس لديهم. قال يسوع لهم: كم رغيفا من الخبز لديكم؟ قال التلاميذ: 7 وقليلا من السمك. وعندها أمر الجموع يسوع الجموع أن يجلسوا على الأرض، وأخذ 7 أرغفة والسمك وباركها وقدم الشكر لله وقسمها وأعطاها لتلاميذه، والتلاميذ وزعوها على الجموع. لاحظوا بأن المخلص قدم الشكر لله على ما كان لديه، ولم يفكر فيما كان ينقصها، وبعدها حصلت المعجزة، وأكلوا جميعا وشبعوا، والطعام المتبقي ملأ 7 سلات. كلنا مررنا بنفس التجربة، وهي أننا نفكر فيما ينقصنا فقط، بدلا من التفكير فيما نمتلكه وبالبركات التي لدينا. قال الفيلسوف اليوناني أبيكتيتوس: الرجل الحكيم هو الذي لا يحزن على الأمور التي لا يمتلكها، بل يبتهج ويفرح بما لديه وبالبركات التي يمتلكها. الامتنان هو مبدأ إلهي. أعلن الرب عن طريق الرؤية التي منحت لجوزيف سميث: ستشكر الرب إلهك في كافة الأمور. لا شيء يغضب الله مثل أولئك الذين لا يعترفون بجميله ولا يشكرونه على كافة الأمور. في كتاب مورمون ينصحنا الرب: أشكروا الرب باستمرار على الرحمات والبركات التي منحها الله لنا. بغض النظر عن الظروف التي نواجهها، يجب أن يعبر كل منا عن امتنانه لما يملك وما هو لديه. إن هذا أروع وقت نكون فيه على الأرض. بالرغم من أن هناك الكثير من الأمور الخاطئة في العالم، إلا أن هناك ما هو جميل وصالح. هناك زيجات ناجحة، وأباء يحبون أبناءهم ويضحون لأجلهم، أصدقاء صالحون يحبوننا، مدرسين يعلموننا ويهتمون بنا ويساعدوننا. تتبارك حياتنا بطرق مختلفة لا حصر لها. يمكننا أن نرفع من معنوياتنا ومعنويات الآخرين أيضا عندما نرفض التفكير في الأمور السلبية غير المجدية، ونصر على أن نعبر عن امتناننا وعن تنمية صفة الامتنان في قلوبنا. إذا كان إنكار الجميل خطيئة، فإن الامتنان والاعتراف بالجميل أعظم أنواع الفضيلة. بين كيف يمكننا أن نزرع فضيلة الامتنان في قلوبنا؟ كيف يمكننا أن نطور هذه الصفة؟ قال الرئيس جوزيف إف سميث، وهو الرئيس السادس للكنيسة: الإنسان الشكور يؤمن بأن هناك العديد من الأمور التي يجب أن نشعر بالامتنان لأجلها، والذي هو أيضا يطغى حبه للخير على الغير والنور على الظلمة. التابعة الكبرياء والغرور يدمران الفضيلة الامتنان ويستبدلانها بالأنانية. كم نشعر بالبهجة في حضرة نفس متواضعة ومحبة كتلك. عن طريق الصلاة وشكر الله باستمرار يمكننا أن نتبنى مثل هذه الصفة ونتحلى بها. الرئيس سميث يؤمن بأن المفتاح الأساسي لصفة الامتنان هو الصلاة. هل تجلب لنا الممتلكات الأرضية والطمع والممتلكات المادية السعادة؟ يمكن لفترة قصيرة، لكن الأمور التي تزودنا بالسعادة هي تلك التي لا يمكن شراؤها بالمال، مثل العائلات، الأم، الإنجيل، الأصدقاء المخلصين، صحتنا، قدراتنا، والحب الذي يطوقنا. لسوء الحظ، هذه هي أكثر الأمور التي نسمح لأنفسنا بأن نسيء إليها ونتجاهلها وننبذها. الكاتب الإنجليزي ألدوس هاكسلي كتب: معظم البشر لديهم القدرة والمهارة على استغلال الآخرين. غالبا ما نسيء معاملة الناس الذين يستحقون امتناننا والذين قدمون لنا المساعدة فيما سبق. متحدثة عن شخص أحبته وفارق الحياة، قالت بندم بعد أن فات الأوان: أنا أتذكر، وأنا أقتبس ما قاله هذا الرجل الذي شعر بندم عند موت صديق أو قريب عزيز عليه: أنا أتذكر تلك الأيام السعيدة، وغالبا أتمنى أن أهمس في أذني من أحببتهم وفارقوا الحياة، كم أحبهم وكم كنت ممتن لهم على ما فعلوه وأشكرهم عليه في هذه الحياة، وأعبر لهم عن أسفي لسوء معاملتهم. عندما نفقد من نحبهم نشعر بالمرارة والندم. دعونا نتجنب مثل هذه المشاعر المؤلمة ونعبر دائما عن حبنا وامتناننا لمن من حولنا، لأننا لا نعرف متى يفوت الأوان. القلب الممتن يشعر دائما بالامتنان للأب السماوي على بركاته وعلى الناس من حوله ممن أثروا في حياته. هذا يتطلب منا العمل الجاد والمثابرة على زرع هذه الفضيلة في قلوبنا. غالبا ما نعزم على أن نشكر شخصا ما، ولكن لا نفعل، نظل نؤجل ونؤجل تماما، مثل تحضير الهدية وتهيئتها وعدم تقديمها. عندما نواجه التحديات في صعابنا والصعاب في حياتنا، يصعب علينا التفكير في الأمور الجيدة والبركات الرائعة في حياتنا. لكن إذا تعمقنا وتفكرنا سنعرف ونميز ما قد قدم إلينا، وعندها ندرك كم أعطانا الرب من بركات. أود أن أقص عليكم قصة عائلة تمكنت من اكتشاف البركات في وسط التحديات. قرأت هذه القصة منذ سنوات مضت واحتفظت بها بسبب الرسالة التي تحتويها. كتبها جوردون غرين ونشرت في أحد المجلات الأمريكية قبل 50 عاماً. جوردون نشأ في مزرعة في كندا، حيث كان عليه هو وأخوته أن يسرعوا إلى المنزل بعد أن ينتهي دوامهم المدرسي، في حين أن بقية الأطفال مارسوا نشاطات ممتعة كلعب الكرة والسباحة. شرح لهم والدهم أهمية العمل الذي يؤدوه، وهذا كان واضحا بعد كل موسم حصاد على الأخص، حيث كانت العائلة تحتفل بعيد الشكر. وفي هذا الموسم كان والدهم يطلعهم على كل ما يمتلكونه، وفي صباح يوم عيد الشكر كان يأخذهم إلى قبو مليء ببراميل التفاح وصناديق البنجري والفول والحبوب والجزر، وجبال متللة من البطاطس، وكذلك الذرة والفراولة المجففة التي كانت تملأ رفوفهم. طلب من أبنائه أن يعدوا كل من هذه الأمور بحذر، وبعدها كانوا يذهبون إلى الحظيرة ليعرفوا كمية القش التي لديهم وكم تبقى لديهم من القمح المطحون. عدوا ما لديهم من البقر، الخنازير، الدجاج، الديوك الرومية والإوز. قال والدهم بأنه يريد أن يطمئن على الأمور، لكنهم علموا بأنه أرادهم وفي هذا اليوم بالذات أن يعرفوا مقدار البركات التي منحها الله لهم. وأخيرا، وعندما جلسوا لكي يتناولوا من المأدبة التي جهزتها والدتهم لهم، شعروا بهذه البركات وأدركوها في تلك اللحظة. ذكر جوردون بأنه شعر بالامتنان بحق خلال السنوات التي بدا له فيها بأن لديهم القليل أو لا شيء. مضت السنة على ما يرام، كانت لديهم كمية كافية من القش، الكثير من البذور، 4 خنازير، وكان والدهم قد ادخر قليلا من النقود لكي يشتري ماكنة لتعبئة القش، وهي التي طالما حلم بامتلاكها، وهي آلة رائعة جدا يحلم كل المزارعين بشرائها. في تلك السنة تم توصيل الكهرباء إلى منطقتهم، لكن ليس في منزلهم لأنهم لم يتمكنوا من دفع تكاليفها. في أحد الليالي، وعندما كانت والدة جوردون منهمكة في الغسل، قال لها والد جوردون بأن تتوقف عن العمل وتذهب لتستريح وتكمل ما كانت تنسجه. قال: لقد قضيت فترة طويلة في الغسل بدلا من النوم، ألا تعتقدين بأنه حان الوقت لنا لكي نستخدم الكهرباء؟ بالرغم من أن زوجته ابتهجت، إلا أنها ذرفت الدموع لأنها علمت بأنهم لن يتمكنوا عندها من شراء ماكينة تحميل القش. وصلت الكهرباء إلى منزلهم في تلك السنة، واشتريا جلاية للصحون وقاموا بشراء المصابيح الكهربائية، ولم يستخدموا أبدا وسائل الإنارة القديمة التي احتاجت يعني تشغيلها إلى مجهود كبير. قدوم الكهرباء إلى مزرعتهم كان آخر الأمور الجميلة التي مروا بها في تلك السنة. محاصيلهم لم تنجح بسبب المطر الهائل في تلك السنة. زرعوا أرضهم مرة أخرى، لكن المطر هطل بشدة مرة أخرى ودمر المحصول ودمر كل أنواع البقول التي زرعوها. البطاطس تلفت، وباعوا البقرات وكل الخنازير وغيرها من القطيع الذين كانوا يرغبون في الإبقاء عليه. لقد باعوها بثمن زهيد جدا. كل ما جنوه في ذلك العام كان قليلا جدا من نبات اللفت الذي نجا من العاصفة. بعدها حل عيد الشكر مرة أخرى. قالت والدتهم: هذا العام لن نتمكن من الاحتفال بعيد الشكر لأنه ليس لدينا حتى إوزة واحدة. لكن والد جوردون وفي صباح يوم عيد الشكر أتى إلى المنزل وبيده أرنب، وطلب من زوجته أن تطهوه لهم، مشيرا إلى أن طهوه سيستغرق طويلا من الوقت. بعد أن طهي الأرنب ووضعته الأم على المائدة إلى جانبه نبات اللفت الذي قاوم العاصفة، رفض الأبناء أن يأكلوا، فغضبت عليهم والدتهم وبكت. لكن والد جوردون فعل أمرا غريبا، صعد إلى العلية وأحضر مصباح الزيت القديم وأطفأ أنوار المنزل وأشعل المصباح القديم. شعروا بالامتنان لوجود الكهرباء، وتعجبوا كيف تمكنوا من العيش طوال تلك السنوات من دون الكهرباء في وسط تلك الظلمة الحالكة. لم يتمكنوا من رؤية أي شيء من دون مساعدة الكهرباء أو نور المصباح. بورك الطعام وأكل الجميع. عندما انتهى العشاء جلسوا معا بهدوء. كتب جوردون: بالرغم من النور الخافت الذي صدر عن هذا المصباح القديم، إلا أن تمكننا من الرؤية بوضوح مرة أخرى. لقد كانت الوجبة رائعة، وكان طعم الأرنب المطهوم مثل طعم الدوك الرومي تماما. انتهاء الاقتباس. أخوتي وأخواتي، التعبير عن الامتنان يدل على رقي الأخلاق وإظهاره هو كرم ونبل، لكن أن نعيش وكلنا امتنان في قلوبنا معناه أن نلمس السماء بأيدينا. في الختام هذا الصباح أصلي بأن نكون شكورين وبأن نعبر عن امتناننا لربنا ومخلصنا يسوع المسيح وامتناننا على كل البركات التي منحها لنا هو مخلصنا يسوع المسيح. إنجيله المجيد يزودنا بإجابات على أعقد مسائل الحياة وأسئلتها، من أين أتينا ولماذا نحن هنا وإلى أين ستذهب أرواحنا بعد موتنا. الإنجيل فيه كلها الإجابات على كل هذه الأسئلة. الإنجيل يجلب النور لمن يعيشون في الظلام، أي نور الحقيقة الإلهية. لقد علمنا كيف نصلي، كيف نحيا، علمنا كيف نموت. حياته هي تركة من المحبة. لقد شفر المرضى ورفع المظلومين ونصرهم وجلب الخلاص للخطى. لقد وقف بمفرده كلية. بعض الرسل شكوا، واحد منهم خانه، جنود الرومان عذبوه، الجماعات الغاضبة قتلته ووضعت في جسده المسامير. إلا أنه وبالرغم من كل هذه المعاملة السيئة نطق بكلماته المحبة وهو في الجلجثة: أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. من كان هذا الإنسان الحزين الذي عرف معنى الألم والمعاناة والشقاء؟ من هو ملك المجد؟ إنه مخلصنا، هو واضع خطة الخلاص ومؤلفها، وهو ابن الله، وهو فادي العالم، وهو أيضا يقول لنا، يقف أمامنا ويقول اتبعوني وافعلوا ما أفعله، ناشدنا احفظوا وصاياي، احفظوا وصاياي واتبعوها. دعونا نتبع ونتبع قدوته، دعونا نطيع كلماته. عندما نفعل هذا فإننا نقدم له كهدية امتناننا، كهدية أبدية إلهية امتناننا ومحبتنا. صلاتي الصادقة والقوية هي أن ندرك نحن الأفراد أهمية الامتنان والعرفان بالجميل في حياتنا وفي حياة الآخرين. أتمنى أن تسكن في نفوسنا هذه الفضيلة اليوم وإلى الأبد باسم يسوع المسيح المقدس مخلصنا. آمين.